الدرس 83 محنة ابن تيمية بسبب فتوى الطلاق ثم تحريم شد الرحال لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته الدعوية وردوده على أهل البدع ثم وفاته رحمه الله تعالى.
واستمرت هكذا حياة شيخ ابن تيمية حتى بعد أن أخرجه الملك الناصر القلوون، محمد بن الناصر القلوون، أيضا استمر في دعوته إلى الله تبارك وتعالى حتى بعد أن خرج من المسلمين ورجع إلى الشام، كان يفتي بقضية الطلاق وأن الطلاق لا يقع وإنما هو يكون يمينا إذا كان حلفا، إذا حلف بالطلاق يكون يمينا ولا يقع طلاقا، وكان يفتي بها فمنع من الفتوى، قال هذا علم ولا يجوز كتم العلم، فمنع من هذا وذهبوا إلى السلطان الذي أخرجه من السجن وقالوا هذا يفتي بفتوى تخالف المذاهب، فماذا فأمر بسجنه، فسجن لمدة 5 أشهر. ثم بعد ذلك خرج من السجن بعد 5 أشهر وصار يعلم الناس ويفتي في دين الله تبارك وتعالى حتى جاءت القاصمة الأخيرة، وهي ما أشاعوا عنه في أنه تكلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تجوز زيارة قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه وإنه يحرم ذلك، فتكلم شيخ ابن تيمية وذكر لهم أنه لا يحرم زيارة قبر النبي ولكن يحرم شد الرحال إلى القبر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، أما الزيارة في حد ذاتها فهي مستحبة بالإجماع، وإنما الذي يحرم هو شد الرحال إلى القبر. فسجن لمدة 2 سنة من سنة 726 حتى توفي رحمه الله ورضي عنه، حتى أنه لما أدخل السجن وأغلق الباب قرأ قول الله تبارك وتعالى وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هكذا مرت حياة شيخ ابن تيمية كما ترون بهذه السرعة، لأنها كانت مليئة بالأحداث، منذ نعومة أظفاره قد ملئت حياته بالأحداث، وكان صابرا مجاهدا مفتيا بالحق، وكان رحمه الله تعالى فيه شدة، ولو لم يكن له فخر إلا أنه يقلده ويتبعه كما يتبع التابع تابعه، إلا ابن القيم وابن كثير والذهبي لكفاه أمثال هؤلاء العلماء الجهابدة كما يقال رحمهم الله تعالى، إذا كان أمثال هؤلاء لا يتكلمون إلا بعد أن يرجعوا إليه، فماذا يكون هذا الرجل الذي أخرج رجلا مثل ابن القيم وأخرج آخر مثل الذهبي وأخرج ثالثا مثل ابن كثير وأخرج رابعا مثل ابن عبد الهادي والبزار وغيرهم من العلماء الذين صار الناس يشيرون إليهم بالبنان؟ هذا الرجل الذي ما كان يخاف في الله لومة لائم، كان يقول الحق حيثما ذهب، وكانت فيه حدة، كانت فيه حدة حتى في مناظرته رحمه الله ورضيه عنه. ولكن انظروا هنا من حارب، حارب الرافضة فرد على ابن المطهر الحلي وكان يسميه ابن المنجس الحلي، وناظر الصوفية والاتحادية ورد عليهم، وناظر الفلاسفة ورد عليهم، وناظر المناطق ورد عليهم، وناظر اليهود ورد عليهم، وناظر النصارى ورد عليهم، وناظر الأشاعر ورد عليهم، وناظر الجهمية ورد عليهم، وكان داعيا لله تبارك وتعالى، حتى أنه لما دخل السجن وجد السجناء يلعبون الشطرنج والنرد فنهاهم عن ذلك وصار يدرسهم كما يدرس في المسجد، حتى أن الناس كانوا يذهبون إلى السجن حتى يحضروا دروس شيخ ابن تيمية، يذهبون للسجن، كانوا بالبداية يذهبون سرا ثم بعد ذلك صاروا يذهبون علانية، فأخذه الملك اللي هو البيبط جاشنكير فطرده أو سفره كما يقال إلى الإسكندرية. حياته كانت مليئة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وانظروا كذلك إلى قوة أهل الباطل، كيف أن شيخ ابن تيمية يتكلم بالحق ويناظر بالحق ويواجه ويسجن ولا يستطيع أحد أن يدافع عنه. والآن بعض الناس في زماننا هذا يقول الآن أهل الباطل قد ظهروا لا نستطيع أن نتكلم. والله نحن بنعمة بالنسبة لذلك الوقت، كيف كان الصوفية والأشاعرة والجهمية وغيرهم كيف كانوا متسلطين على الحكام وكانوا يؤثرون عليهم وكانوا يسيرونهم تسييرا وكانوا يسجنون من يشاءون ويطلقون سراح من يشاءون. ومع هذا ظهر هذا الرجل الفذ، رجل واحد وقف في وجه أولئك جميعا ونصر الحق فنصر الله به الحق. وانظروا الآن إلى تقصيرنا نحن في زماننا هذا، مع أن الضغوط موجودة أيضا ولكن ليست كالضغوط التي كانت على شيخ ابن تيمية. تستطيع الآن أن تناظر بالحق، ما تسجن ولا تظلم، تستطيع أن تنشر الحق لا يكلمك أحد ولكن نقصر في الحق. وانظروا كيف كان شيخ ابن تيمية يجاهد في نصرة الحق، فكيف نصره الله تبارك وتعالى وهو كما قلنا فرد. وتوفي رحمه الله ورضي عنه سنة 728 من الهجرة، وحضر جنازته جمع غفير حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قولته المشهورة: بيننا وبينكم يوم الجنائز. يعني في يوم الجنائز يظهر أصحاب الحق من أصحاب الباطل. وفعلا كان هذا بالنسبة لابن تيمية، ففي يوم الجنائز يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: خرج في جنازته 50,000 رجل. 50,000 رجل، يقول هذا أقل عدد ذكر، وإلا ذكرت أعداد أكثر من هذا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن فيها مبالغة، ولكن 50,000 رجل خرجوا في جنازته. ويذكر أن نساء خرجن في جنازته بلغن 15,000 امرأة، غير من كان على الجدر وعلى السطوح وما شابه ذلك. بيننا وبينكم يوم الجنائز. وترك ثروة عظيمة جدا من الطلبة، وترك ثروة عظيمة جدا من الكتب. أما ثروته من الطلبة فأشهرهم ابن القيم الذي كان يفتي بقول شيخه شيخ ابن تيمية وينصر رأيه، حتى أن اليوم الذي مات فيه ابن تيمية كان ابن القيم مسجونا، أخرجوا جميعا من سجن من تلاميذ ابن تيمية إلا ابن القيم، توفي شيخ ابن تيمية وهو مسجون أيضا. ومن تلاميذه الصغار ابن كثير، لا ابن كثير ما تتلمذ كثيرا على ابن على شيخ ابن تيمية، وإنما تتلمذ على الذهبي وعلى ابن القيم وعلى المزي، ولكن أيضا تتلمذ على شيخ ابن تيمية. وكذلك من تلاميذه الإمام الذهبي، ومن تلاميذه وشيوخه المزي. فالإمام ابن تيمية تتلمذ على المزي في الحديث، وتتلمذ المزي على ابن تيمية في العقيدة، وتتلمذ على يديه السبكي، وتتلمذ على يديه كذلك الزملكاني، وكذلك العلاء تتلمذ ابن كيكلدي، تتلمذ أيضا على شيخ ابن تيمية، وغيرهم كثير، ابن عبد الهادي يوسف بن عبد الهادي تتلمذ على شيخ ابن تيمية. المهم أنه أخرج علماء أفذاذ. ومن كتبه التي تركها التي تعمر المكاتب الآن بها، أشهرها وأعظمها وإن كان عند العلماء، وهو كتاب درء التعارض الذي يقول عنه ابن القيم: لم يؤلف في الإسلام كتاب مثله أبدا، لم يؤلف في الإسلام كتاب مثل هذا. وهذه أيضا قالها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال: لم أقرأ في حياتي ولا أعرف كتابا بعد كتاب الله تبارك وتعالى أعظم من هذا الكتاب؟ درء تعارض العقل مع النقل الذي اشترط شيخ الإسلام تيمية في مقدمته أنه لا يذكر المخالفون حديثا أو آية إلا وجعلها ضدهم، وكان له ذلك كما يقول أهل العلم. وكذلك من كتبه الاستقامة، وكذلك من كتبه منهاج السنة الذي هو رد على ابن المطهر الحلي، وكذلك من كتبه التي لم يؤلفها ولكن جمعت بعده الفتاوى، مجموع الفتاوى المعروف، ومنه كذلك الفتاوى الكبرى والرسالة الحموية، هي الفتوى الحموية والعقيدة الواسطية والرد على البكري والرد على الأخنائي وغيرها كثير مما ألفه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. هذا تقريبا بعض الكلام، لا أقول كل الكلام، وإنما الكلام عن شيخ الإسلام تيمية حقيقة يطول جدا، ولكن هذا بعض الكلام عن هذه الشخصية الرحبة التي ما زالت آثارها موجودة إلى يومنا هذا. هذا بعض الكلام عنها. صلى الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم ممن قيل فيه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.